بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نلتقي وإياكم مع عالم من علماء المسلمين عودنا دائما على النصح والتوجيه والإرشاد والتعليم، يعرفه القاصي والداني، تعرفونه أنتم كما تعرفون آباءكم وإخوانكم وأصدقائكم، ولست بحاجة إلى أن أسرد عليكم حياته، فكلكم يعرفه، نحسبه كذلك والله حسيبه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل له الأجر والمثوبة، وأن يجعل ما قدمه للإسلام والمسلمين في ميزان حسناته يوم القيامة. محاضرة ضيفنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن الأمانة وعظم شأنها في الإسلام، ولست بحاجة إلى أن أقدم لكم حول هذا الموضوع، فالوقت ثمين. سأترككم مع سماحة شيخنا ليحدثنا عن الأمانة، ومن ثم سوف نستقبل الأسئلة والاستفسارات، وقدر الإمكان سيجيب سماحته على بعض منها. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، وجعلنا جميعا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع سماحة شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله من نصيحة والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. ثم أشكر للابن صالح من دار السباني دعوته لي وحرصه على هذا اللقاء، فجزاه الله خيرا. ولا ريب أن اللقاء بالإخوان للنصيحة والتواصي بالحق من أعظم القربات وله الأمان الصالحات، ولكن مشاغل قد تعوق عن مثل هذا الاجتماع في بعض الأحيان. وإلا فلا شك أن اللقاء بالإخوة والتواصي بالحق والمذاكرة في الخير والتناصح كله لا يأتي إلا بخير، وكله مما شرعه الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله يا لقاءنا هذا لقاء مباركة، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يثبتنا جميعا على دينه، وأن يمنحنا الثقة في ذلك حتى نستقيم على أمله ونبتعد عما نهاه سبحانه وتعالى. أما موضوع المحاضرة فهو كما سمعتم الأمانة وعظم شأنها. الأمانة شأنها عظيم، وهي في الحقيقة كل الدين، فإن الدين كله أمانة بين العبد وبين ربه، عليه أن يؤديها تامة واثرة كاملة. وقد أمر الله بها في كتابه العظيم، وحذر من خيانتها، ووصف المؤمنين برعايتها، وبين عظم شأنها في الآيات التي سمعتم من آخر سورة الأحزاب. يقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم من الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ثم يقول سبحانه بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر بالأمانة ثم ذكر تفصيلها وبيان حقيقتها. فالأمانة هي جميع ما فرض الله على العبد من فعل مأمور وصف محمود، سواء كان يتعلق بالله الصلاة والصيام ونحو ذلك، أو يتعلق بالمخلوقين من زكاة وقهول وودائع وسر يسره العبد إلى أخيه إلى غير ذلك. فالأمانة عامة والواجب على كل مكلف أداؤها عن إخلاص لله وعن رغبة فيما عنده وعن حذر من عقابه حتى يفوز بما وعد الله به من أجل الأمانة من أجل العظيم. وهي إثمان حق لله وحق للعباد. فحق الله هو أداء فرائضه من توحيده والإخلاص له وإقامة الصلوات الخمس وأداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وإنهاء ما أقدم على عباده وترك ما حرمه سبحانه من الشرك بالله وسائر المعاصي التي حرمها العباد. هذه أمانة لا بد منها، ويجب على المكلفين رعايتها والعناية بها. وقوله سبحانه بعد ذلك: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا نوع من الأمانة، أن تفصلوا من الأمانة، فالحكم بالعدل بين الناس وإنصافهم وترك ظلمهم هذا من الأمانة. وقوله بعد ذلك: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول هو الذي منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا من الأمانة، هذا من تفصيلها، فإنها طاعة الله والرسول وطاعة أولي الأمر في المعروف ورد ما لا تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو حقيقة الأمانة، طاعة الله ورسوله في فعل الأوامر وترك النواهي المتعلقة بالله والمتعلقة بالعباد، وطاعة ولاة الأمور في المعروف حتى تستقيم الأحوال وينصرف المجتمع ويتم الأمر وتؤدى الحقوق ويأمن المسلم على نفسه، لأنه متى عرف أن الأمانة مؤداة وأن الحكم سوف يكون بالعدل وأن الجميع في طاعة الله ورسوله وفي طاعة أولي الأمر في المعروف استقام أمره واطمأن قلبه وأمن على نفسه ودينه وماله وأهله وغيره، وبهذا يصبح المجتمع وتأمن السبل ويردع الظالم وينصر المظلوم وتقام الحدود وتؤدى الحقوق لأداء الأمانة، لأن الأمانة قد أديت من المسؤولين ومن الرعية طاعة لربهم وامتثالا لأمره وحذرا من أسباب غضبه. فمن أداء الأمانة توحيد الله والإخلاص له وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه، لأن العباد جميعا من الجن والإنس لهذا خلقوا لأن العبادة جميعا جنهم وإنسهم ذكورهم وإناثهم كله خلقوا ليعبد الله، وهذه أعظم أمانة. يقول سبحانه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله خلقهم ليعبدون، فإذا أدوا هذه الأمانة أفلحوا في الدنيا والآخرة وسعدوا في الدنيا والآخرة. وقد بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام ليأمروا الناس بهذه الأمانة ويذكروهم بها ويفصلوها لهم حتى يكونوا في أدائها على بينة وعلى بصيرة، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأنزل الكتب لذلك: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وغيرها، كلها أنزلت لأداء الأمانة التي أعظمها وأهمها توحيد الله وإخلاصه. كتاب أحكمت آياته ثم وصلت في النبي الحكيم الخبير ألا تعبدوا إلا الله، هذا بلاغ للناس وينذرون وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فأعظم الأمانة وأحقها بالرعاية توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به، وهذا هو الخلاصة من دعوة الرسل، وهو الحكمة في خلق الجن والإنس، وهو الحكمة في إرسال الرسل. فاستقلال خلق وليعبدوا الله ويطيعوا أمره ويستقيموا عليه، والرسل بعثوا ليدعوا الناس إلى توحيد الله وطاعته وليشرحوا للناس مراد الله وما أمر به عباده وما نهاهم عنه. فالأمانة توحيد الله والإخلاص له وامتثال أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. ومن جملة ذلك كفروا بالعدل، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فلا يكون القاضي أمينا ولا مؤجل للأمانة إلا إذا حكم بالعدل، والعدل هو ما شرعه الله لعباده وأمرهم به هو العدل في الدماء والأموال والفروض وسائر الحقوق، لا بد من العدل، وهو الحكم بما شرع الله في ذلك. ويفسر ذلك قوله بعد هذا: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الآية، وهكذا جميع الآيات التي في كتاب الله كلها تفسر لهذا المعنى، سواء كان تأمر بالطاعات أو تنهى عن الفجر والمعاصي أو تأمر بفرض معين أو تنهى عن شيء معين، كله تفسر للأمانة وكله شرح للأمانة. ومن الأمانة العظيمة الصلوات الخمس، كونه يؤديها كما أمر الله بشرائطها وفرائضها وجميع ما أوجب الله فيها، هذا من أعظم الأمانة. فيؤدي الرجل والمرأة هذه العبادة العظيمة التي يعود الإسلام عن عناية وإقبال وإخلاص وصدق في أدائها حتى يؤديها كاملة خالصة لوجه الله في وقتها، قد سواها شروطها وفرائضها ويعنى بها أكمل عناية، لأنها أعظم الإسلام وأعظم الفرائض بعد الشهادتين. وهكذا الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك كله أمانات. ومن الأمانة الشهادة لرسول الرسالة عليه الصلاة والسلام والإيمان بأنه رسول الله حقا، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي عليه الصلاة والسلام. فعلى جميع الثقلين أن يؤمنوا بأنه رسول الله بعدما بعثه الله، ونصدقه فينقاد لشقه ظاهرا وباطنا. فلا تتم هذه الامانه الا بالايمان به والانقياد لشرعه عن اخلاص وايمان وصدق، مع الايمان بجميع المرسلين والانبياء كل هذا امان. فيؤمن بالله وبرسله جميعا وبملائكته وكتبه وباليوم الاخر وبقدر خيره وشره، كله من امان. ومن الأمانات حقوق الناس التي اعتمدت عليها يا عبد الله من ديون، عليك أن تؤديها ولا تجحدها، من رهون، من ودايع، من عوائل، كل ما اعتمدت عليه تؤديه، وهكذا أسرارهم التي اعتمدت عليها ولم يرغب بإسرائها عليك أن تؤديها بالأمانة، وعليك أن تحفظ الخيانة لأمانة الله أو لأمانة العباد. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يحذر سبحانه عباده من الخيانة للأمانة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فليحذر المخلف، ليحذر المؤمن والمؤمنة أن يخون الأمانة بأسباب ولده أو بأسباب الحرص على ثروته وعدم نقصها، فالرضا عند الله وأمر الله مقدم على الولد وغيره. قد يسرق الإنسان وقد يخون الأمانة من نفس الرجال واللسان من ترك ما فرض الله إلى غير ذلك، قد يخون الأمانة بهذا المعنى من أجل ولده أو من أجل ماله، فالمال فتنة فضل الفتنة. فيجب أداء الأمانة وعدم الخيانة، وإن لم يرضى ولده وإن نقص ماله وإن لم يرضى أبوه أو أمه أو زوجته أو غير ذلك، فأداء الأمانة مقدم لأنها حق الله ولأنك مقتدر عليها، ولأن حقوق الناس التي عندك أنت مؤتمن عليها أيضا، فوجب عليك أن تؤدي حق الله بدون خيانة، فتعبده وحده وتطيع أوامره وتنتهي عن نواهيه من جميع الوجوه بصدق وإخلاص، وأن لا تخون هذه الأمانة. وعليك أن تؤدي حق الرسول صلى الله عليه وسلم بإيمان به ومحبته والانقياد لشرعه والشهادة بأنه رسول الله وأنه بعثه الله الناس كافة، جنهم وإنسهم، ذكورهم وإناثهم، أحرارهم وعبيدهم، حكامهم ومحكوميهم، أوليائهم وفقرائهم، كلهم مأمور باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه في هذا المعنى: فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزلنا معه أولئك هم المفلحون. هؤلاء هم أهل الفلاح المتبعون لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فبشير لهم ونذير، بشير لهم بالجنة والسعادة في الدنيا والآخرة إذا صدقوا في اتباعه والحكم بشريعته والاستقامة على دينه، ونذير لهم بالنار وغضب الله إذا حادوا عن سبيله واتبعوا أهواءه. قال عز وجل: وما أرسلناك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمين عام، جنهم وإنسهم وذكورهم وإناثهم حتى البهائم كلها عالم. فالله أرسل رحمة للعالمين بطاعته واتباع رسوله تحصل الخيرات ويحصل البركة، تحصل البركة في الأرض والغيث والنبات، وكل خير ينتفع به العقلاء والبهائم والمسلم والكافر، وبمخالفة أمره والعناد بشريعته يحصل ما لا يحصى من الشرور والفساد في الأرض ونزع البركات وغير هذا مما يقدره الله على عباده بأسباب شركه ومعاصيه. الأمانة هي كل الدين، هي حقيقة الدين، كما أن الدين إيمان وإسلام وهدى وصلاة، وهو أمانة أيضا، أمانة تؤدى بفعل المأمور وترك المحذور، وعلى رأس ذلك توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل، والإيمان بكتب الله وملائكته وباليوم الآخر والحساب والجزاء والوقوف بين يدي الله يوم القيامة وأخذ الكتاب باليمين أو بالشمال، والإيمان باللسان، هذا يدخل لسانه وهذا يخف لسانه، ثم مروره على الصراط، هذا ينزل إلى الجنة وهذا ساقط في النار. كل هذا دعوة في الدين الذي بعث الله به رسوله وفي الأمانة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم المصير إلى الجنة أو النار. الجنة لمن اتقى الله وأدى الأمانة، والنار لمن حاد عن سبيل الله وخلع عنه. ولهذا وصف المؤمنين سبحانه وتعالى في كتابه العظيم برعاية العهود والأمانة، فقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين عن ربهم يرجعون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومون، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الفائزون. ثم قال بعده: والذين هم لأماناتهم وعهدهم وعهدهم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم وعهدهم، يرعون الأمانة ويرعون العهود، فلا ينقضون العهد ويغدرون ولا يخلون الأمانة، بل تؤدى الأمانة ويتمم العهد، هكذا أهل الإيمان، لا يغدرون ولا يخونون، بل يرعون الأمانة ويرعون العهود كما أمر الله. ومن الأمانات ما أكون العز عليه من غسل الجنابة والغلو وسائر ما يؤتمن على العبد من جهة نيته، فلو صلى وهو على غير طهارة من يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولما أخذ من الجنابة وصلى مع الناس ليعلمه، هذه أمانة، صلاته وغسله ووضوءه كله أمانة. وهكذا قومه لو أكل أو شرب في محل خال من يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لو اجتهد الزكاة وغفل بها قد لا يقدر عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا حجه، وهكذا جهاده، وهكذا نكاحه وطلاقه، وهكذا بقية الأمور، كل ذلك يحتاج إلى أن تؤدى الأمانة. ولعظم شأنها يقول سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، يعني هذا الدين العظيم، فأبون أن يحملها وأشفق منها وحملها الإنسان، فسارت أشفقت من ذلك، وهكذا الأرض، هكذا الجبال على عظمها وقوتها أشفقت من ذلك، وجعل فيها من الإحساس وجعل فيها من الشعور ما جعل سبحانه وتعالى، وعلى كل شيء قدر جل وعلا، وإن كانت جمادات لكنه جعل فيها من الإحساس ما جعلها تشفق من ذلك، كما قال على الجبال: وإن منها لما يهبط من خشية الله، وقال: لو أنزلنا هذا القرآن خاشعا لرأيته خاشعا مصدعا من خشية الله، فالله يجعل فيها ما يجعل من الإحساس. وهكذا الحيوانات، هكذا الأشجار، هكذا الكواكب إلى غير ذلك، كلها مخلوقات الله سبحانه له فيها في الحكم والأسرار ما لا يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهي مسبحة لله خاضعة لأمره، كما قال عز وجل: ألم ترى أن الله يسجد له في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس وكثير من حق عليه هذا. ويقول سبحانه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقه التسبيح إنه كان حليما رحيما. هي مخلوقات جامدة، ومع ذلك تسجد وتسبح لله سبحانه وتعالى تسبيحا يعلمه هو لا نفقه نحن، وتسجد له سجودا يليق بها يعلم تفصيله هو سبحانه وتعالى، فهي خاضعة لأمره مدبرة مسخرة. فإذا أشرقت السماء وأشرقت الأرض والجبال إلى من الأمانة فليس هذا المستغرب ولا المستنكر، فإنها وإن كانت جمادا فإن الله يجعل فيها ما يشاء من الإحساس الذي يمنعها من تحمل هذه الأمانة إلا بإلزامه سبحانه وتعالى وأمرها بذلك. أما إذا فجرت فقد أشرقت، ولهذا قال: إنا عرضنا، وقال أمرنا أن عرضنا الأمانة. فأنت يا عبد الله أمرت بها وحملتها وخلفت بها بما أعطاك الله العقل والتمييز والبصيرة وميزك به عن البهائم وغير البهائم، فأنت مسؤول ومأمور ومكلف، وعليك مسؤولية وأخطاء، ولك أجر عظيم وثواب جزيل عند أداء هذه الأمانة كما أمرك الله. فالواجب عليك أن تحاسب نفسك في هذه الأمانة التي حملتها وعملت بها وخلقت من أجلها وابتلاك الله بها، كما قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أنت مبتلى ومختبر ومكلف بهذه الأوامر حتى يتبين أي الناس أحسن عملا وأيهم أصدق عملا وأيهم أكبر إخلاصا وحبا لله عز وجل. قال: أحسن، ولم يقل أكثر، أحسن. فالاعتبار بحسن العمل من جهة الإخلاص والصدق وأدائه على وجه المرء. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الله جعل ما على الأرض يعني أموال والمعادن والحيوانات وغير ذلك زينة لهذه الأرض ليبلو العباد ليختبرهم أيهم أحسن عملا، أيهم يصدق، أيهم يستعين بها على طاعة الله، أيهم يبتعد عن محارم الله، أيهم يتحرى الكمال في عمله وعظمه ويبتعد عما لا ينبغي. الأكثرون ضيعوا هذه الأمة، والأقلون هم أهل هذه الأمة، الأقلون هم أهل هذه الأمة، كما قال عز وجل: ولقد صدق على إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور. قال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وإن فك أكثر لم يضلوك عن سبيل الله. فاحرص يا عبد الله واحرصي يا أمة الله على أن يكون كل منكما مؤدى لهذه الأمة، من القسم الناجي من القليل الناجي الشكور، واحذر أن تكون مع الهالكين وهم الأكثرون. ولما ذكر سبحانه قصص الرسل من إبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء قوله بعدهم، قال بعده: إن في ذلك، هذا كل قصة، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. أكثرهم ومعلوم أن المصيبة إذا كانت في الأكثر صار خبرها أقل، لو كان في القليل لكان خبره أقل، لكن إذا كانت المصيبة في الأكثرين كل واحد يختلف مع الأكثرين، كل واحد عاقل يحسب أن يصيبه ما أصاب الأكثرين، هكذا يكون المؤمن، هكذا تكون المؤمنة. كل واحد من أهل الإيمان والصدق يحذر أن يصيبه ما أصاب الآخرين، وأن يهلك ما هلك الآخرون، وهذا يجب له أمورا عظيمة، يجب له مراقبة الله والإخلاص له وحساب نفسه دائما لعله ينجو، والتفقه في دين الله والتبصر والحذر من أسباب غضبه، وهكذا يجب له ذلك صحبة الأخيار والبعد عن الأشرار، وأن يكون أبدا ملازما لأمر الله، ملازما لأداء حقه، مبتعدا عن نصائحه. هكذا يكون المؤمن، هكذا تكون مؤمنة. متى عرفت أيها المؤمن، وتعرفت أيها المؤمنة أن الآخرين لم ينقادوا لفقه الله ولم يؤدوا أمانة الله، ثقل عليهم الأمر وغلب عليهم حيواتهم وطاعتهم لعدو الله الشيطان، فلم يتحملوا هذه الأمانة ولم يسبقوا في أدائها ولم ينجوا إلى القليل ولم يؤديها إلى القليل ولم ينجح في هذا الابتلاء إلى القليل. فاحرص أيها المؤمن، واحرصي أيها المؤمنة على النجاح، على أسباب النجاح، على أسباب الفوز بالسعادة، على أسباب أداء هذه الأمانة أداء تاما كاملا، وعلى الحذر من أسباب الخيانة. ولا ريب أن هذا يوجب على المكلف، على ذي البصيرة، أن يكون أبدا في حذر وفي رعاية للأمانة وفي نصر الله ولعباده وفي محافظة لنفسه. هل أدت هذا الواجب؟ هل ترك هذا المحرم؟ هل نصحت في عملها؟ هل أدت حق الله عليها؟ هل أدت حق العباد؟ هكذا يكون أبدا. وإن باع واشترى، وإن سافر، وإن حرف، وإن زار أخاه، وإن أكل، وإن شرب، فأداء الأمانة على بال، والحصر على أسباب النجاح على بال، لا يشغله عنها أكله ولا شربه ولا حربه ولا تجارته ولا غير ذلك. فهو في حربه حريص على أداء الأمانة، في بيعه وشراءه حريص على أداء الأمانة، صدوق أمين، لا يكلف معاملاته ولا يبص معاملاته، لأن حرصه على أداء الأمانة يمنعه من الرشد والخيانة، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: البيعان في الخيار ما لا يتوافقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وقال عليه الصلاة والسلام: أدوا النصيحة خلقين لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة عامة وحقيقتها أداء الأمانة، ويؤدي الأمانة من جهة كتاب الله ومن جهة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جهة حق الله عليه ومن جهة حق الله في الأمور ومن جهة حق إخوانه من أهل بيته وزوجته وأولاده وجيرانه وسائر المسلمين. فهو يحرص على أداء الحكم في الجهة، وأعظمها وأهمها حق الله بتوحيده وإخلاصه وأداء فرائضه وترك محارم سبحانه وتعالى. ثم أدى الحقوق في الناس، يحرص ويجتهد أن يؤديها تامة، أدعاها ولاحظها وعني بها، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وهكذا حقوق الناس لا يغفر عنها، بل يؤديها لهم في غاية من العناية، ولو كان دينا عليه يؤديها لهم، أو رهن عنده يؤديه ويحرص على سلامته، أو وديعة، أو عهية، أو سرا تشكله إياه، أو غير ذلك. وبذلك يفوز بالعاقبة الحميدة، ويأمن أخطار الخيانة وعواقبها السيئة، وبعد الوفاة على ذلك يحمد ربه على من به من التقوى، وعلى ما هداه له من أداء الأمانة، وعلى ما شرح صدره له في أداء الحقوق حتى ما تراضي المرضية. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قيل يا رسول الله، قال عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهل الموت؟ فكنيته الموت. قال يا عائشة: إن العبد إذا حضره أجله، العبد المؤمن حضره أجله بشر برحمة الله ورضاه، فعند هذا يحب لقاء الله ويحب الله ويحب الله لقاءه، لأنه لا يزداد إلا خيرا، وينتقل من تعب الدنيا إلى سعادة الآخرة والنجاة، وإلى جوار الله إلى النعيم، إلى النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. ويأتيه أيضا ذلك في قبره، يفتح له باب إلى جنة يأتيه من ربحها ونعيمها. وإن كافر إذا حضره أجله بشرى بغضب الله وعقابه، الله بشرى بعقاب الله وعذابه، فعند ذلك يكره لقاء الله ويكره الله لقاءه، لأن يعلم أنه ينتقل من شر إلى شر ومن عذاب إلى عذاب. فالذي أدى حق ربه واستقام عليه بأدائه الأمانات التي فرضها الله عليه واتقائه المحارم ومسارعته الخيرات وكف جوارحه عما يرضي الله عليه، هذا يكون مع السعداء وتكون له العاقبة الحميدة، وممن يحب لقاء الله عند الموت ويحب الله لقاءه، بخلاف الذي فرط وأضاع ولم يستقر على أداء الأمانة، بل تورط في الخيانة وأثر العاجلة وتابع الهوى، فإنه يحمد فإنه يندم غاية الندامة. والعبد له ثلاث حالات: حالة يكون فيها من المتقين المؤمنين السعداء باستقامته وعدم انحرافه عن الهدى ومناداته التوبة والعمل الصالح، وهذا مع السعداء في دنياه وفي قبره وفي آخره، وهو على خير عظيم. والثاني كافر معاد لله خارج لله بعيد عن أسباب السعادة، هذا في شر المنازل وله العذاب والشقاء والعقبة الوخيمة في قبره وفي آخره، وهو معاد في الدنيا بما لديه من الهموم والغموم والعذاب الواقع في قبره. والقسم الثالث لا مع المتقين ولا مع الكافرين، ولكنه مع العصاة المفرطين، فهو على خطر عظيم. هذا القسم على خطر، فقد تسوء خاتمته فيلحق بالكفار، وقد تحسن خاتمته ويمن الله عليه بالتوبة فيكون مع المؤمنين السعداء، وقد يموت على معاصيه من غير توبة، وقد يموت على معاصيه التي أصر عليها فيكون على خطر من دخول النار، فليس مع الكفار وليس مع المؤمنين، بل معه أصل الإيمان ومعه أصل الهدى، ولكنه ملقط بالذنوب والمعاصي ولم يتب من شرور المسكرات، من عقوق الوالدين، من أكل الربا، من تعاطي الزنا والفواحش إلى غير هذا من المعاصي والشرور، فهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن شاء ربنا عفى عنه بتوحيده وإسلامه ومنعه من الإيمان، وإن شاء ربنا عاقبه على غزو المعاصي التي مات عليها، وبعدما يطهر في النار ويمحص من سيئات التي مات عليها غير تائب يدخل الجنة بعد ذلك برحمة الله سبحانه وتعالى، بعدما يرضي عليه في النار ما شاء الله منه حتى يطهر حتى يزول خبثه. فاحرص يا عبد الله واحذر ان تكون من القسم الثاني او الثالث، واحرص على ان تكون من القسم الاول من اهل الايمان والهدى من اهل السعاده والصلاح من اهل التوبه والاستقامه لعلك فيه، واحذر ان تكون من الكافرين والمنافقين الاشقياء او من العصاه الملطخين الذين يموتون على حاله سيئه، فان الانسان اذا اصر على معاصي هو على خطر من ان يموت عليها وتسوء خاتمته، ولا حول ولا قوه الا بالله. ولكن الحزم كل الحزم أن يكون العبد أبدا في العلاج والجهاد مع نفسه والحساب لها وتصحيح عيوبها حتى يجتهد في إصلاحها بتوفيق الله، وحتى يلجأ إلى الله ويستغيث به في إصلاح حاله وفي هدايته لطاعته وفي
بعدها عن الشر وفي توبته منه، فمن لجأ إلى الله وصدق واستعان به واستغاث به سبحانه وتعالى صادقا تائبا نادما، فإن الله يمن عليه بالهدى ويوفقه لحسن خاتمة، فيسعد غاية السعادة ويفوز بالنعيم المقيم والخير الكثير والسعادة الأبدية بسبب ما من الله به عليه من التوبة والصدق وفضل الكتاب. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعيننا جميعا على أداء الأمانة، وأن يعيدنا من الخيانة، وأن يوفق جميع المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه ولما فيه صلاحهم وسعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه رضاه، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يعينهم على أداء الحق، وأن يثبت بهم الشر وأهله، كما أسأله سبحانه يصلح جميع قادة المسلمين، وأن يوفقهم لتحكيم الشريعة في شعوبهم وإلزامهم بها والأخذ على أيديهم مما يفيد الله عليهم. إنه سبحانه وتعالى جواب كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
سماحة شيخنا على هذه المحاضرة القيمة، والتي نرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا قد استفدنا منها الكثير الكثير، ونسأله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الأخوة في الله، أستأذن سماحة شيخنا لتوجيه بعض الأسئلة، لأن هناك أسئلة كثيرة بعضها مكرر وبعضها أيضا قد أجاب سماحته عليها أثناء المحاضرة. اخترنا الأسئلة المهمة والتي نرجو الله سبحانه وتعالى أن نستفيد منها ومن الإجابة من قبل سماحة شيخنا. السؤال الأول يقول: صاحب السماحة، إني أحبكم في الله، ما رأي سماحتكم في من يتصدى للدعوة إلى الله بغير عدة علمية ولا خبرة؟ وهل من الأمانة نحو الدعوة أن يقع هذا؟ وما هو الطريق الصحيح الذي ترونه لإعداد الدعاة والقيام بأمانة الدعوة أثابكم الله؟
أولا أحبك الله الذي أهل الجلالة، إن شاء الله ظلنا جميعا أنه يتحدى له جلال، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل يوم القيامة: أنا متحابون بجلالي اليوم أذله في غيري يوم لا ذله إلا منه. ويقول جل وعلا: وجلت محبتي للمتحابين في والمتبادلين في والمتجالسين في والمتجالسين في، نسأل الله جل وعلا وإياكم منهم. وأما ما يتعلق بالدعوة على غير علم هذا لا يجوز، الواجب على الداعي أن يتأهل أولا وأن يعد العدة لدعوته حتى يكون على علم وبصيرة بما يدعو إليه وبما ينهى عنه. قال الله عز وجل: من هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال النبي: قل أن يقول يا أيها الرسول الناس هذه سبيلي، يعني هذه طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، فلا بد من العلم. ويقول الله عز وجل: ادعو إلى الله بحكمة، والحكمة هي العلم. قال الله وقال الرسول: أما يتصدى للدعوة على جهل على غير بصيرة هذا لا يجوز، بل يفسد أكثر من يصلح. يقول الله سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، جعل قول عليه غير العلم فوق مكر الشرك لما ترتب على هذه الخسائر العظيمة. وقال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في أقلام قليلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبين سبحانه أن الشيطان يأمر بالسوء والفحشاء وأن نقول على الله ما لا نعلم، نقول على غير علم، ومن مما يأمر به الشيطان ويدعو إليه لعلمه بأنه ترتب على الفساد ما لا يصير إلا الله سبحانه وتعالى. الداعي الجاهل يمثل عن الدين ويحل الحرام ويحرم الحلال ويدعو إلى ما لا يجوز ليهلك. قال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك بعلم، ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الواجب على داعي الله أن يتقي ربه وأن يعد العدة قبل ذلك، وطريق العلم أن يحضر حلقات العلم ويعتني بطلب العلم وهو يعمل بكتاب الله قراءه تغبلا وتعقلا وتفهما وياتي بالسنه يستثني الرسول صلى الله عليه وسلم ويحرمات يستعى منها مع الكتاب العزيز ويجتهد في ثاني كتاب السنه ويسال اهل العلم عما اشكل عليه. ثم اذا احس من نفسه انه تاهل لهذا الامر بان يعني كثر علمه بما امر الله وبما نهى الله وعرف ما اوجب الله وما حرم الله كان على هدى كتابه على بصيره فيدعي لما امر الله به ورسوله وينهى عما نهى الله به ورسوله. هذا هو الواجب على من يريد دعوه الله وما يستبع لله ان يعمر بالعلم. والعلم ليس بالتهني يحتاج الى جهود والى صبر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنه. ويقول صلى الله عليه وسلم من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. متفق على الصحابه. هذا دليل على ان الله سبحانه يا رب العبد خيرا فقهه في الدين. ويعرف يتبصر ويتعلم ويعتني بما أجر الله عليه وحرم عليه حتى يتربه على رسوله. ويقول ان من لم يوفق بفقه الدين معناه ان الله ما أراد به خيرا عز وجل. فخطر العظيم في الاعراض والجهل وعدم المبالاه.
شكر الله لكم. سؤال يقول سماحة الشيخ كثر الكلام حول التطرف والمتطرفين واختلفت وجهات النظر حول مفهوم التطرف والأمانة العلمية تقتضي الفصل في هذا المشكل علما بأن سماحتكم ممن يرفع بهم الخلاف في هذا العصر ولله الحمد.
التطرف والمتطرفون هذا اتخذه كثير من الناس من أعداء الدعوة الإسلامية اتخذوا ستارا ليقضوا على الدعوة وأهلها ويمنعوا من إظهار الدعوة الإسلامية. فقالوا تطرف ومتطرفون وكانوا يقولوا خشوعيون وكانوا يقولوا غير ذلك. المبرر لأنفسهم منعهم والأهدى على أيديهم وصارة انقراض المتطرف والتطرف التشدد في الدين والبدع وعدم الرضا بما أن الله به ورسوله وسلفه الصالح من العدالة والتوسط والظهور. هذا صحيح لكن المبتدع والمشدد الذي خالف الشريعة متطرفا هذا صحيح. ولكن الغالب على من يطلق التطرف الغالب على هؤلاء أنهم يريدون أن الشرك في الدعوة إلى الله والغير لله. الحديث على إقامة دين الله ويسمونه متطرفا ويسمون كلامه تطرفا ليمنعوه أو ينفروا منه. فمن دعا إلى ما أجب الله وإلى ترك ما حرم الله وقال لله من دون زيادة ليس من التطرف. الذي يقول للناس صلوا يا ناس الجماعة اتركوا الربا احذروا الربا صلوا أرحامكم بروا والديكم اعفوا لحاكم وفروها ارفوها لا تسلوا في هذا الملابس كلها ليس بالتقدم. هذا دعوة لما دعا إليه الله ورسوله. لكن الذين يصرون على هذه المعاصي يسمونها تقدم حتى ينفذوا منه حتى لا يقبلوا منه. وهم نحن هذا المهدي في هذا يوفق لكن الشيطان يفر اولئك العصاة منه ويجي على اسماءهم كلمات تنفيذ ما تطرف ولا تطرفه. واستفادوا هذا بعض الدول المنتسبه للاسلام مع دعاه الحق ومع دعاه التوحيد فيقولون تطرفون وصرف يقول شيوعيون حتى يبرروا لانفسهم بطبعه عليهم وسيلهم وتعذيبهم إذا باسم أنهم متطرفون أو أنهم شيوعيون وهم كاذبون ليسوا متطرفين وليسوا شيوعيين. لكن قالوا لهم ادخلوا شريعة الله اتقوا الله اتركوا ما حرم الله امنعوا الزنا والخمور إلى غير هذا مما يقوله دعاة الحق. فيقول لهم من لا يجد ذلك ولا يرضى الا بقوانين يقول ان هؤلاء متطرفون. هذا هو اجناسه هو الفصل بين التطرف وغير التطرف. المتطرف هو الذي يدعو الى البدع والزياده في الدين، والجاثم هو الذي يتعاطى المعاصي ويدعو اليها، والمعتدل هو الذي يامر ما امر الله به ورسوله وينهى عما نهى الله عنه ورسوله. واذا سمي متطرفا فهو عدوان عليه وليس من التطرف. الله المستعان.
ما هو واجب العلماء في أداء الأمانة العلمية نحو الصحوة الإسلامية ومسؤوليتهم في قيادتها وترشيدها وفقكم الله؟
واجبهم أن يعينوا الموفقين بهذه النقلة والحركة، وأن يقودوهم إلى الخير، وأن يشجعوهم وأن يبصروهم وينبهوهم على ما قد يغلطون فيه، حتى تكون هذه النقلة وهذه الحركة حركة سديدة ونقلة مستقيمة إلى الأمان، ليصل بها أهلها ومن تابعهم. هذا هو واجب أهل العلم، تشجيع الشباب وغير الشباب على من الله عليهم به اليقظة والانتباه والرغبة في الدين والإخلاص لله في ذلك والحرص على أداء ما وجب الله، وأن يشجع على أهل الخير ويشفعوا عليه رجالا ثانيا أو نساء، وهي اليقظة العامة للرجال والنساء موجودة في هذه البلاد المملكة وفي غير المملكة، وهي الحمد لله بحسن بخير في حصان هذه الغربة اليقظة العظيمة الإسلامية ظاهرة في آسيا وفي أفريقيا وفي أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان، وفي هذه لك بحمد الله شيء كثير من ذلك. فالواجب على أهل العلم أن يشجعوا أهلها وأن يشرحوا لهم ما قد يخفى عليهم وأن ينبهوهم على ما قد يقع من الزيادة والخطأ، حتى تكون المسيرة صالحة ومستقيمة على الطريق السوي من دون إفراط أو تفريط. فإن السائل على الله قد يبتلى بالإفراط والغلو لجهله وحرصه على الدين على غير بصيرة فيفرط ويزيد ويقع في البدع، وقد يبتلى الإنسان بالتفريط والجفاء إذا ضعف إيمانه فيقع في المعاصي والشرور. وفر الأمور أوساطها، الوسط هو الحق، ولا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء، بل يلزم الحق الذي سار عليه نبينا عليه الصلاه والسلام وصحابته رضي الله عنهم واتباعهم باحسان، يلزم طريقه ويستقيم على طريقه ولا يحيد عنه لا ظلمه ولا يسره. واذا راى من حاد بغلو وافراط نصحه حتى يرده الى الصواب، واذا راى من حاد عن هذا الطريق بالجفاء والاعراض والغفله نصحه حتى يرجع الى الصواب.
شكر الله لكم. سائل يسأل ويقول: سماحة الشيخ، بما أن وحدة الجماعة المسلمة هي الأصل في بناء المجتمع المسلم، وبما أنه قد ثبت أن التفرق تحت اسم الأحزاب أو الجماعات يهدم هذا الأصل أو يضعفه على الأقل ويجعل إفساد ذات البين مكان القوة الإسلامية، والسؤال: ما واجب علماء الإسلام في رد المسلمين إلى الأصل وتحذيرهم من التفرق والتحزب أثابكم الله؟
لا شك أن تفرق المسلمين وتقطعهم فرقا وأحزابا مما يطبع عدوهم فيه ومما يضعف كيانهم التي لم أصل لكهم ومما يسبب في ذهانهم عند اللقاء، قال الله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز وجل: انما فرقتنا لها عندك رساله لست فيه شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كما يتفرقوا واختلفوا الذين جاءوا من الناس. في آيات كثيرات يخص فيها سبحانه على الاجتماع والتعاون والترابط ويحذر من الاختلاف والتفرق. ويقول سبحانه ولا تنازعوا فتشملوا ودعوا لا يحذروا. المسلمون اذا اجتمعوا على كلمة واحدة وتعاونوا بر والتقوى وتناصحوا صار ذلك اعظم ثواب لنفسهم وحمايتهم مكائد عدوهم، وصار اعظم ثواب لهيبه عدوهم منهم وعدم الاقدام على ما يسبب قيامهم عليه وغضبهم ضده. كالحجاره اذا اجتمعت والعصي اذا اجتمعت لم يستطع قطعها ولا قصها وهو مجتمع لو يتفرقت حصل حصل وحذر حذرا سهل قطعها وقصها. المسلمون اجتمعوا وتعاونوا البر والتقوى وصدقوا مع ولي امرهم وصاروا يدا واحده وجسدا واحدا ودماء واحدا في نفس الحق والاخذ به والدعاه اليه وفي ترك الباطل والتحليل منه، فانهم بذلك يستحقون نسال الله وفعلوا مزيتهم للقلوب ويقوى كيانهم ويهابهم اعدائهم وينصرون عليهم عند اللقاء. اما التخلف هو هول لهم وتنفيذ لهم، الاختلاف والتنازع فيه هول لهم وفيه تفريق لشملهم ومنه ورساله يقنع الاعداء في القضاء على المسلمين وتفريق كلمتهم. فهذه الجمعيات والأحزاب الموجودة في الأرض في الإسلام يجب عليها أن تتجمع ويكون هدفها واحدا وينطبع على في الأبطال أن هدفها واحدا ومطلبها واحدا وهو طاعة الله ورسوله والاستقامة على دينه وتكون لها الله عنه ورسوله. هكذا يكون جميع أهداف الجميع هكذا، وإن تباعدوا فإن الهدف إذا اتحد فهو شيء واحد. وهذه جماعات الأحزاب يسأل القضاء عليها، لكن يجب أن تنقاد الله من الله ويجب أن تجبر طاعة الله وأن تعين كل واحدة والطائفة الأخرى على طاعة الله ورسوله، ويكون هدفه واحدا وهو الاستقامة على دين الله وتنفيذ أحكامه وترك مفارقة فقط. إذا اتحدت قوتهم على هذا وتعاونوا على هذا لم يمرهم تنوع الجمعيات وتنوع الأسماء. إذا اتحدت الأحداث وتوافرت الجهود وصار هدفه واحدا ومقصوده واحدا وهو تحقيق طاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله، وهذا إنما يتيسر لبيان العلماء أينما كانوا يواجههم وتعاونهم ويكون لهم الاجتماعات والمناظرة في هذا الأمر وبذل ما استطاع في تصحيح ما بين الجمعيات والأحزاب بكثرة الاختلاف وبذل ما استطاع في جمع كلمتهم وتوحيد صفهم في نصر دين الله واتباع شريعته. هذا هو طريق السعادة.
سائل يسأل يقول أنا مسؤول عن الصرف المباشر في إحدى الجهات الحكومية، هل إذا عمدني رئيسي بصرف شيء مخالف لتعليمات الدولة أكون قد خنت الأمانة؟ أجيب هنا أثابكم الله.
نعم، إذا عمدك رئيسك بما يخالف أمان الدولة وعلى من ذلك يثابها إلى الله فأنت بذلك تكون آخر، لأن الطاعة ما تكون معروف، يقول الله نبيه ولا يعصونك في معروف وأنه لا يأمر له معروف عليه الصلاة والسلام، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. فإذا علمت رئيسك على السرقة والرشوة وتعاطى الحرام فأنت شريك في الإثم، وإذا علمت رئيسك على خيانة الدولة ومخالفة أوامرها لحدهم ولأهوائكم فأنت شريك له في العلم. والواجب بالتعاون على طاعة الله ورسوله وعلى طاعة الدولة في المعروف كما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعة أولي الأمر واجبة كطاعة الله ورسوله في المعروف. فليس بأحد يطيع أميره أو رئيسه أو زوجته أو الزوجة لزوجها أو الأب أو الأم في طاعة الله ورسوله. ليس له طاعة في ذلك بعد أن تعلم أن المرأة مولده معصية في الله ورسوله كما على دينه. لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة المخلوق في عبد الخالق. فإذا قالت الزوجة لزوجها: أبي كذا وكذا مما حرم الله، فقال الأب ولده: أحد كذا وكذا مما حرم الله من خمور أو تدخين أو ما أشبه ذلك، فالعلاق له أو ما أشبه ذلك، لم يطعه في معصية الله عز وجل. وهكذا بقية المعاصي. فليس للزوج يطيع الزوجة، وليس للزوجة يطيع الزوج، لا يطلب منها أن يجامعها في الجبر أو في الحيض أو في النفاس. هذا منكر وليس لها طاعة في ذلك، بل عليها أن تعفى عن ذلك بكل قوة. هكذا إذا أراد منها أن تسأل ونصبر معه، هذا أيضا منكر ليس لها طاعة في ذلك. أو أمرها أن تجلس عند إخوانه وأحمامه بالسفور وعدم الحجاب، لم تطعه في ذلك، لأن هذا ليس بفكر، ولأنه معصية لله فليس له أن يأمرها بذلك، وليس لها أن تطيعه فيما حرم الله عليها وما يسبب الشر عليها. وهكذا ليس له طاعتها هي، ليس له مطيعها فيما حرم الله في اي شيء من حرم الله. وهكذا ليس للموظف يطيع رئيسه في محارم الله، ولا يتعامل معه في رشوه او خيانه، كل ذلك ممنوع ومنكر. نعم.
اسابك الله. سائل يسال ويقول: لا يخفى على سماحتكم ما تعيشه المخيمات الفلسطينية في لبنان من حصار وتخويف وتجويع إلى درجة الهلاك، ما واجب المسلمين نحو هؤلاء؟ وما حكم الإسلام في من يمنع عن المسلم الأشياء الضرورية كالماء والقوت والدواء؟ وما حكم الشرع في من يريد جهاد العدو ولكن أبواب الجهاد ووسائله غلقت في وجهه في فلسطين؟
مسألة فلسطين مسألة خطيرة وشائكة، وليس كل من يريد المساعدة يتمكن منها، لأن البلاد مرضت وفسدت واشتعلت نارا فيما بين أهلها، فمريد الإصلاح فيها لا يتمكن من ذلك، لا الدولة ولا غير الدولة، بسبب ما فيها من الفساد العظيم والسفهاء الذين يقتلون على غير بصيرة ولا يؤمنون بالظلمة في الدماء. وهذا هو الواجب على جميع المسلمين وعلى انفسهم وايصال الغذاء اليهم اذا تمكنوا من ذلك. وقد حرصت الدوله وفقها الله على ذلك وفعلت اشياء كثيره من الاسباب، وغير الدوله كذلك، ولكن حيله له بين ذلك في اشياء كثيره بسبب حركه امر الخبيثه الظاهريه، فإنها مسلطة عليهم. والروافض مالهم شرهم وخلفهم وعدائهم لأهل السنة، ومن شر على أهل السنة من الكفر والصلحاء. فالكافر المنافق شر من الكافر المعلم، وهم يريدون بذلك القضاء عليهم. وحكومة النصرانية في سوريا لها مسؤول واحد من ذلك، وإن دخلت الآن في لبنان لحفظ الأمن فهو ضد الفلسطينيين وليس معهم الحقيقة. الحاصل أن مساعدة الفلسطينيين واجبة، لكن كيف الطريق إليها؟ كيف الطريق إليها؟ والسلاح مرفوع ومسلة ضد من يريد مساعدتها. الأمر خطير وليس بأمر سهل، إلا بجيش عظيم يقوى على جمع المسلمين في هناك من حركة أمل وحركة حزب الله اللي كمان حزب الله ولا بغيه أيضا، وحركة الشيوعيين وحركة كتائب من النصارى إلى غير هذه الحركات الخبيثة هناك، وحركة النصيرية التي فيها أيضا باطنية من جنس الرواهب بل أشر من الرواهب، لأنهم ليس على دين الإسلام النصيرية، طائفة باطنية خبيثة من جنس إلى الرافضة ومن يعني يعبد عليا فباطل نسأل الله السلامة. فالحاصل ان هناك قوى من كفر تجمعت في لبنان، وسلط الله عليه قضاءات متتابعه ونقضات كثيره من اكثر من 10 سنين الان، ان الفساد تعدى سنه الحرب قائمه والشر بينه قائم والفساد قائم وتصدينا قائم، فايصال الخير الى الضعفاء والمساكين من المسيمات فيه صعوبه كثيره، والله المستعان. وان تابوا استقاموا هداهم الله وجمعوا كلمتهم وحسنوا اوضاعهم وتناصحوا فيما بينهم فان الله سوف يجعلهم هادئا لهم. نسال الله لهم التوفيق والهدايه، نسال الله ان يهدي بالهم الحق وان يرحم ضعيفهم ومسكينهم وان يسلط على اعداء الاسلام اينما كانوا ما يكفي وشرهم وشر غيرهم. اللهم
استجابكم الله. سائل يسال فيقول: من الامانه الحكم بما انزل الله، ولكننا نعيش في بلاد لا تحكم بشرع الله ولكن بشرع بريطانيا وفرنسا، فما هو المطلوب منا في بلادنا؟ وما مدى وجوب طاعتنا لهؤلاء الحكام وكيف نعمل معهم؟ أثابكم الله.
من كان في بلاد تحكم بالقوانين الوضعية، سواء كانت قوانين فرنسا أو انجلترا أو امريكا أو الطليان أو غير ذلك، فالواجب عليهم أن يتعاونوا على دين التقوى وأن يتناصحوا وأن يناصحوا الله أمرهم نصيحة جماعية بالأسلوب الحسن، بالأسلوب الذي يؤثر على المسؤولين ويدعوهم إلى سماع العظة والذكرى، لا بالسلاح الذي يسبب أهوى المتقين وإذا عرفوا، ولكن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتعاون حتى يجعل الله فرجه ومخرجه. فالمسلمون عليهم واجبهم ان يتعاونوا الى التقوى وان ينصحوا بالله ويدعوا الى الله جل وعلا بالحكمه والكلام الطيب، وان يفاصلوا ذلك الامور بين وقت واخر كفايات متفاجئه، وان يتصلوا بهم بواسطه اعيانهم وكبارهم حتى ينصحوهم ويطلبوا منهم الحكمه بما انزل الله، وقد صدق الشعب في ذلك واجتهد في ذلك واتصل بذلك الامور فإن الله فرج ولا خلق. أما ما يفعل بعض الناس من الاغتيالات وسفك الدماء هذا لا يوجد شيء، بل يضر المسلمين ويضر الدعوة، ويبقى المسلمون في ضرر عظيم وفي نزول ببيوتهم أو في السجون، وهذا يضر الدعوة ولا ينفعهم، ويضر المسلمين ولا ينفعهم. وإنما الذي ينفعهم تعاون بدين التقوى والنصيحة للمسلمين وإقامة حلقات العلم في المساجد وغيرها، والدعوة إلى الله بين الجنود وبين الأساتذة وبين جميع طبقات المجتمع، ويكتاب ولاة الأمور ومناصحتهم بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، هذا هو أقرب إلى الخير ويبعد عن السجن ويبعد عن الألم. والله المستعان.
أسابح الله. سائل يسأل فيقول: يا سماحة الشيخ، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى
نصلي وباقي الأجر لا بأس
إن شاء الله هناك الصلاة، وبعد الصلاة سيجيب سماحته على بعض الأسئلة إن شاء الله. سماحة الشيخ، سائل يسأل فيقول: يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: فإذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين، كما قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أشيدونا يا سماحة الشيخ، ما حكم الجهاد في أفغانستان بعد هذه الفتوى أثابكم الله تعالى؟
الجهاد في أفغانستان، اللهم صل وسلم على الجهاد في أفغانستان من أهم الجهاد، وهو جهاد فعلي لأخذة دولة وأكثر دولة، ووفق الله المجاهدين اخوان الصبر واعانهم على الصبر مع قلتهم بالنسبه الى كثره عدوهم ومع ضعفهم بالنسبه الى قوه عدوهم، ولكن الله ثبتهم وصبرهم واعانهم حتى حققوا نصرا عظيما، وحتى اثروا في عدو الله اثرا كبيرا للقتل وتخريب الالات التي حاربون بها، فحق لهم بهذا الحمد لله خير كثير. ونسأل الله أن يعينهم على جهادهم وأن ينصر بهم الحق وأن يخذل عدوهم. ولا شك أن الجهاد واجب على المسلمين إذا اعتدى العدو على بعضهم وأن يساعد المعتدى عليه ويأخذ بيده ويسد معه ما يلزم من دفاع وتأييد لهم على عدوهم. ولا يرضى أن العدو تهجم على بلد وجب على أهلها أن ينزعوه رجالهم ونسائهم وشبابهم وخصولهم على الجميع أن يدفعوا هذا العدو بكل ما يستطيعون. لأن الجهاد كافة فرض كفاية وكافة يكون سنة وكافة يكون فرض عين وهو في حال هجوم العدو فرض عين وهكذا عند لقاء الصفين فرض عين وهذا عند استنفاذ الإيمان إلى ولي الأمر للرعية يكون فرض عين على من استنفذ. لكن بقي أن يقال في حق الأطفال من بعد عنهم أن بهم ثلاثة هادم عليهم لأن المؤمنين مهدم عليهم يتعين عليهم يدافعوا ويجاهدوا. ولا يريد أن الواجب على المسلمين أن يسائي فيه وأن يعينوهم لأن المسلمين شيء واحد ودماء واحد ونسب واحد كما قال عز وجل والمؤمنون وإن يخدع فهو إلا بعض قال جل وعلا وإن استنكروا الجهة عليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم نفاق وليس بين المسلمين وبين الشيوعيين نفاق بل هم أعداء الجميع. ولهذا سمر الناس وساعدوا وبذلوا أموالا كثيرة لهذا الشعب المظلوم الخالق وشارك كثيرا من الشباب وغيرهم في هذا الجهاد الذي نعتقد والله أعلم أنه واجب على الدول الإسلامية وعلى أغنياء المسلمين وعلى من استطاع أن يعينهم العمل لهم بما يعينهم على دفع شر عدوهم وبما ينقذهم من لونه وعدوانه بحسب ما يستطيع العبد من مال وسلاح أو بنفسه أو بدعائه حتى يكون مشاركا لإخوانه في هذه المحنة العظيمة. ما في قال كثير من العلم أن هذه الآن تكون حسب القدس والقرب فمن قرى قرونهم يكون ببعضه أكثر من بعض ممن بعض لأن نصره لهم أيسر لقربه منهم وهكذا على حسب القدرة. وهل يجب في ذلك الزيت هذا نحن النوار قد جاءت الحديث الصحيحان على استئذان الوالدين في الجهاد ومن قال انه فرض عين قال لا اله لهما في ذلك بل يجاهد الانسان مطلقا لانه فرض عين على الجميع. ومن قال انه فرض كفايه فلا بد من اذن الوالدين لان من حضر من المجاهد يسر. وهو فيما يظهر من حال المسلمين هناك وضعفهم بالنسبه الى عدوهم أن يفرض على المسلمين في كل مكان يساعدوه من بعض الاصطياح من جهة الدول ومن جهة الأفراد والأغنياء. لكن ينبغي استئذان الوالدين أخذ بالأحاديث احتياطا في هذا الأمر لأن المهجوم عليهم ليس في بلد هذا الشخص الذي يغضب والديه بل في بلد آخر ووجوده عليه حياً محل نظر فلا يترك المقطوع به من استئذان الوالدين لأمر ليس المقطوع عنده بل الظاهر وجوبه عليه ولكن ليس المقطوع عنده لوجود من يجاهد دونه ويقوم بجهاد غيره. وقد قال عليه الصلاة والسلام مسلم أي عمل أفضل قال الصلاة على وقتها قيل ثم أي قال بر الوالدين قيل ثم أي قال الجهاد في سبيل الله تقدم البر على الجهاد. فاستأذنه شخص في الجهاد فقال أحي الوالدات قال لا أرغب فيهما فجاهد قال أرجع فاستأذنهما فجاهدهما فإذا فرهما هل ينبغي في مثل هذا ولا أحوطهما أنا أعتقد استئذان الوالدين جمعا بين النصوص وإيثار ما هو أظهر في حق الولد من جهة والديه ولأنه قد يترتب على جهاده ضررة كبيرة على والديه وقال لهما حق العظيم فوجب استئذانهما في هذا الجهاد الذي ليس هو هجوم عليك ببلدك ولكنه هجوم على بلد إسلامية فإن ذلك فلا يكون الرفع بوجوب الجهاد عليك مثل ما لو هدم العدو على نفس البلد الذي أنت فيه. الله سبحانه وتعالى على ذلك.
هذا سؤال وردنا من إحدى الأخوات، تقول أرجو أخذ هذا السؤال لأهميته. السؤال من إحدى الطالبات في جامعة الملك سعود، تقول: سماحة الشيخ، ماذا تقول في الأمانة المضاعة من قبل مسؤولي بعض الكليات حيث أوكل أمرنا إليهم فخانوها، حيث اختلط بنا بعض الدكاترة والطلبة والدكاترة في كلية الطب؟ أجيبوا سؤالي هذا، ما هو العمل؟ أثابكم الله.
هذا واقع، وقد بلغ مدير الجامعة أن الواجب عليه فصل البنات والفتيات والطالبات عن الرجال، ووعد بذلك ولم تتم المتابعة معه في ذلك. نسأل الله أن يوفق المسؤولين في الجامعة حتى يصلوا البنات عن البنين في جميع الشؤون، وحتى تكون الدراسة للطالبات مستقلة عن الأطباء، وهكذا جميع الشؤون النسائية مستقلة عن الرجال. وهذا هو محل الاتصال بمسؤولين في الجامعة ومسؤولين في الدولة، ونسأل الله أن ينفع بالأسباب. قد دعوا كثيرا، وكلما رأينا أن الأمر انتهى عاد جدعا وكتب إلى ما فيه، وهو محل السؤال عن السائلة الآن. الحاصل أن الواجب على المسؤول في الجامعة أن يصلوا هؤلاء من هؤلاء، وأن يجعلوا الدراسة والطبيبات مع طبيبات والشباب مع أطباء الرجال، فإذا دعا ضرورة إلى بيان شيء لم يتفهم الطبيبة أمكن أن يفهم هؤلاء الطبيبات بواسطة الآلة التي يتوسطون بها ويتوسلون بها إلى تعليم البنات من دون أن يروهم، من دون أن يحصل الاختلاط وهو التفاف. المقصود أن الحاجة التي يريدونها يمكن سدها بدون اختلاط. نعم، ولكن يحصل هذا إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقهم ويهديهم صراطه المستقيم، وأن يوفق ولاة الأمور لكل ما يوافق شرعه في جامعة الخير وغيره. لا شك أن الوقت خطير، وأن دعاة الباطل كثيرون، وأن هذه البلاد محسوبة في دينها ودنياها. فنسأل الله أن يكفي شر دعاة الباطل والهدم، وأن يثبتهم ويسلط عليهم ويوفق دعاة الإصلاح لإنفاذ أمر الله.
قل سماحة الشيخ، نحن الطالبات في بعض الكليات نعاني معاناة قاسية من الاختلاط الذي نرى مفاسده متمثلة في بعض الطالبات، وقد واعدونا بتغييره ولم يحدث ذلك، فالنجدة النجدة قبل فوات الأوان. مقدمة هذا السؤال إحدى الطالبات في جامعة الملك سعود.
إن شاء الله يتيسر، إن شاء الله لازم يتيسر وأن يتم المطلوب بهداية الله وتوفيقه لهؤلاء. نسأل الله أن يوفقهم ويعين عليهم ويوفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، ويوفق ولاة الأمور للأخذ على عيد السفيه هو أطره على حق أطره. بعض الموظفين يحتاج إلى أطر ويحتاج إلى قوة رابعة، نسأل الله لنا وله الهداية.
أثابكم الله. سائل يقول: بما أن سماحتكم من أهل الحل والعقد في حكومتنا وفقها الله لكل خير، نرجو أن يكون لكم دور في منع المجلات الخليعة من الدخول إلى هذه البلاد لما لها من الأثر البالغ في انحراف الشباب والفتيات لما تحمله من سموم وصور فاضحة، جزاكم الله خيرا.
هذا سبق فيه ما سبق من الكتابات والمشافهات والوعود مبذولة لرجالة من المسؤولين، ولا يزال الآن نحن معهم في ذلك، وقد وصل إلينا مجلات كثيرة في هذا الشر ما أثرت إليه السائلة. ونسأل الله أن يعين على ذلك وأن يتم إبعادها والقضاء عليها في أقرب الوقت، وجهدنا نزولا مع المسؤولين، نسأل الله يمن عليهم بالتوفيق وعلينا وعلى المسلمين.
سؤال من يسأل فيقول هذا يقول أجبتم عليه أثناء المحاضرة، يقول ما حكم من يخون الأمانة في صالح الإسلام والمسلمين؟
لا يسمى هذا خائن، لأن في صالح الإسلام لا يسمى خائن الأمانة، يسمى مؤدي الأمانة. الأمانة يكون في صالح الإسلام والمسلمين، وما خيانة ما تكون في صالح الإسلام والمسلمين، وخيانة خيانة على اسمها شر. لكن إذا كان عملا في صالح الإسلام والمسلمين فهو ليس بخيانة، ولكن ما هو هذا العمل الذي ظنه صاحبه خيانة؟ فالرشوة ليست في صالح الإسلام والمسلمين، وعصيان ولاة الأمور ليس في صالح الإسلام والمسلمين، فلا بد من النظر في هذا الأمر. فالأمر مع الإنسان مأمور بمعصية الله فلا يأمر فلا يفعل معصية الله، لأنه لا يجوز الطاعة في المعصية. وإذا كانت هذا وإذا كان هذا قصده فإن هذا ليس له خيانة، فهذا أداء الأمانة، كن لا يطيع في المعصية هذا من خطر الأمانة. الله يعصي الله لأن الأمانة عليها يطيع الله، فإذا لم يستطع فإذا لم يجب للمعصية فقد أدى الأمانة، ليس له خيانة الأمانة.
سائل يسأل فيقول نحمد الله أولا ثم نهنئكم على ما تم إعلانه مؤخرا بشأن قتل مروج المخدرات. السؤال: إذا كنت أعرف من يستعمل المخدرات ويشرب الخمر